العربي الجديد بودكاست.
بدأ المواطنون الأتراك في الخارج اليوم السبت بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تركيا يوم 28 مايو أيار الحالي. وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات دون حصول أي من المرشحين على نسبة 50+1، إذ حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه مرشح حزب الشعب الجمهوري كمال كليجداروغلو على 44.88%. وللمرة الأولى في تاريخها تشهد تركيا جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، فمن يختار الأتراك بين أردوغان وكليجداروغلو، وماذا ينتظر الرئيس التركي القادم من ملفات؟ أنا صدام الكمالي وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، نستضيف فيها المحلل السياسي والصحفي التركي هشام جوناي. أهلا وسهلا بك أستاذ هشام معنا في بودكاست مواكبة.
أهلا بكم، أهلا، حياكم الله.
يعني لو نبدأ من آخر المستجدات، بدأ الأتراك اليوم في الخارج التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. في الجولة الأولى فاز بأصوات الخارج الرئيس أردوغان، هل يفوز بها مرة ثانية؟
واضح جدا أن طبعا أردوغان هو المنافس الأقوى في هذه في هذا السباق الانتخابي، حيث ينقصه فقط يعني قرابة 300,000 صوت، بينما كليجداروغلو الذي يتأخر عن أردوغان قرابة 5 نقاط، فيحتاج إلى أكثر من 2 مليون صوت لكي يحسم هذه الانتخابات لصالحه. فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المتغيرات في بين الجولة الأولى والثانية، فسنرى بأن يعني حظوظ أردوغان وفيرة أكثر من كليجداروغلو في الفوز.
لماذا حظوظ أردوغان أكثر؟
يعني بنهاية المطاف كانت الجولة الأولى حول الانتخابات الرئاسية وانتخابات النيابية، فكانت هناك الكثير من الأحزاب التي تدعم ترشح كليجداروغلو، فمن هذه الأحزاب حزب المستقبل، حزب الدواء وحزب الجيد وحزب الديمقراطي وحزب السعادة. هذه الأحزاب الخمسة جميعها تأتي من الأيديولوجية اليمينية، والتي يعني حسمت نتائجها في البرلمان، أي أنها دخلت البرلمان من خلال قوائم حزب العدالة والتنمية. تحدثنا عن الأحزاب الأربعة ما عدا حزب الجيد الذي دخل الانتخابات البرلمانية بمفرده. يعني يجب على كليجداروغلو أن يحفز أو يجد حوافز ليدفع ناخبي هذه الأحزاب الخمسة ليصوتوا فقط له في الانتخابات.
ما هي الحوافز التي يمكن أن يقدمها كليجداروغلو؟
يعني ليس لديه الكثير من ما يقدمه، لأنهم حصلوا على كل شيء يرغبونه في الجولة الأولى، أي أنه وعدهم في إدخالهم إلى البرلمان من قوائم حزب الشعب الجمهوري فدخلوا، وأيضا وعدهم في الحصول على منصب مساعد رئيس الجمهورية، ولكن حسب طبعا النتائج نرى بأن هذا ليس دافعا كافيا ليدفع الناخبين من هذه الأحزاب لكي يصوتوا، يتوجه إلى صناديق الاقتراع فقط من أجل أن ينتخبوا كليجداروغلو. فمثل ما قلت لك، يعني حظوظ الرئيس أردوغان الآن وفيرة جدا، لأنه ينقصه أقل من نقطة لحتى يحسم هذه الانتخابات لصالحه، بينما كليجداروغلو الذي يتأخر ب5 نقاط فيحتاج إلى الكثير، وأعتقد بأن وضعه صعب في يعني الجولة الثانية.
أستاذ هشام، كليتشدار أوغلو وتحالف المعارضة كان هدفهم الرئيسي من هذه الانتخابات هو الفوز بالأغلبية البرلمانية وتغيير هذا النظام الرئاسي إلى برلماني، لكنهم فشلوا في هذا الجانب. تحالف الجمهورية الحاكم حصل على الأغلبية وخسروا البرلمان. الآن لديهم معركة الرئاسة. يعني كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق كليتشدار أوغلو في مواجهة أردوغان، لكن تحالف المعارضة لم يحقق هذا التفوق. يعني هل الخلل في استطلاعات الرأي أم في المعارضة نفسها؟
يعني أعتقد بأن هناك مشكلة في تركيا بمصداقية استطلاعات الرأي. يعني هناك شركات استطلاع قريبة من الحكومة تظهر تقدم أردوغان في كل الأحوال، وهناك شركات استطلاع قريبة من المعارضة وهي تظهر المعارضة متقدمة في كل الأحوال. فهنا نفتقد شركات استطلاع للرأي محايدة، مما يعني يجعلنا ربما نتنبأ بنتائج الانتخابات. هنا في هذه الانتخابات أعتقد بأن جميع الشركات الاستطلاع فشلت، حتى القريبة من الحكومة برصد نتائج البرلمان، لأنها كانت تظهر مثلا التي ترى بأن تحالف الجمهور الذي يترأسه أردوغان أنه سيفوز، كانت تظهره أنه يتفوق أكثر بكثير مما حصل عليه في هذه الانتخابات، فيما أيضا الشركات القريبة من المعارضة كانت تظهر نتائج عكسية. نعم، بنهاية المطاف الانتخابات انتهت، نتحدث هنا عن البرلمان لا سيما، ورأينا أن تفوق تحالف الجمهور بشكل ملحوظ على تحالف الأمة، وأعتقد بأن ذلك مرتبط بأمور متعلقة بالصورة التي أظهرها التحالف هذا الغير متماسكة. وكما تعرف أن رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنر كانت تعترض على ترشيح كمال كليتشدار أوغلو، وكما تعرف أنها فضت التحالف قبل الانتخابات بأقل من شهر وبعدها عادت إلى التحالف. فهذه المتغيرات قللت ثقة الناخب بالتحالف، وقال الناخب إذا في المعارضة ليسوا متفقين فكيف لنا أن نسلمهم إدارة البلاد؟ لن يكونوا يعني أصحاب جدارة في يعني نقل البلاد إلى مستوى اقتصادي متقدم كما يعيدون فيه. فأعتقد بأن الناخب صوت للاستقرار.
نعم أستاذ هشام، يعني العربي الجديد كان متواجدا في اسطنبول، كنا متواجدين في أنقرة وفي أزمير، وكنا نسأل يعني الشارع، يعني كان هناك شبه مزاج كبير يعني ذاهب باتجاه ترشيح حزب المعارضة. الجميع تفاجأ لاحقا بفوز أردوغان. يعني لماذا فاز أردوغان بهذه النسبة وتراجعت المعارضة بهذا الشكل؟ يعني هل فعلا ذهبوا باتجاه الاستقرار؟
نعم، يعني لنكون واضحين، يعني الناخبين في تركيا مثلا الذين يقطنون المدن الكبرى الذين يعانون من غلاء المعيشي و التضخم وغلاء الأسعار، أسعار البيوت والسلع وكل شيء، يعني هم يتأثرون بفعل الاقتصاد المتردي بشكل ملحوظ وهم يصوتون لصالح التغيير. ولكن من يصوت لصالح أردوغان نرى بأنهم المواطنين الذين يقطنون المدن الصغرى أو القرى والمناطق النائية. ف هنا مثل ما قلت لك الاقتصاد كان محدد رئيسي في تحديد خيارات الناخبين، لا سيما في المدن والقرى أو المناطق النائية. نعم، في إسطنبول ربما تأخر حزب الشعب الجمهوري عما حققه في الانتخابات البلدية، ولكنه يعني أيضا يعني نتائجه كانت جيدة بالمقارنة مع حزب العدالة والتنمية. يعني أيضا تفوق على حزب العدالة والتنمية. إذا ما نظرنا إلى الأحزاب ليس للتحالفات، يعني التحالفات تختلف نتائج التحالفات ونتائج الأحزاب، كل حزب على حدة. فأعتقد أن الناخبين في مدن مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا، هذه المدن الكبرى في تركيا، وهذه كانت مع التغيير ومع وعود كليتشداروغلو في تحسين الوضع المعيشي، وكان الاقتصاد شيء أساسي في دافع هذه الفئة في توجهها إلى صناديق
يعني هذه الكرة. المدن الكبيرة التي ذكرتها يعني هي كانت ذاهبة باتجاه التغيير، لكن الاستقرار هو من فاز. يعني الآن تحاول المعارضة التركية استيعاب صدمة النتائج والتحضير للجولة الثانية. يعني هل تستطيع المعارضة الآن لملمة نفسها والانتصار على أردوغان في الجولة الثانية؟
المعارضة تحتاج إلى تقريبا 5% أو أكثر من أصوات. يعني هناك حزب أو تحالف ثالث، تحالف الأجداد برئاسة سينان أوان، فمن سيقنع هذا المرشح ربما سيكون له حظوظ أوفر في الحصول على نتائج جيدة في الجولة الثانية. طبعا تحالف الأمة، يعني التحالف المعارضة، لديه يعني الحاجة الماسة لأصوات سينان أوان، ولكن يعني التحالف الجمهور برئاسة الرئيس أردوغان، يعني أعتقد بأنه ليس بحاجة لتحالف معه. نعم أجرى لقاء في الأمس مع سينان أوان، ولكن لا أظن بأنه سيعد سينان أوغان بمناصب مثل نائب الرئيس أو يعني وزير في التشكيلة الوزارية المقبلة، لأن سينان أوغان نفسه يقول بأنه لا يسيطر على نسبة الناخبين 100%، يعني ممكن أن يؤثر على 70% من ناخبيه، وهذه النسبة يعني لن تكفي حزب الشعب الجمهوري للربح. وأيضا 30% التي ليس له السيطرة عليها ممكن أن تكفي الرئيس أردوغان في الفوز في الانتخابات. فعندها أعتقد أن حاجة المعارضة لهذه الأصوات أكثر من
يعني هذه الحاجة. أستاذ هشام، دفعت كليتشدار أوغلو إلى الالتقاء بزعيم حزب النصر القومي أوميت أوزداغ في مسعى لكسب دعم أصوات سينان أوغان، لكن سينان أوغان هل هو أقرب إلى التحالف مع أردوغان أم مع سينان أوغان حاليا؟
يعني بنهاية المطاف أعتقد بأن الطرفان يحتاجونه، لأن النتائج لم تحسم في الجولة الأولى، ولكن سينان أوان نفسه إذا كان يبحث عن مصالح وعن مناصب، فأعتقد بأن المعارضة هي الخيار الأمثل بالنسبة إليه، لأنها ستقدم له ما يريد من نائب لرئيس الجمهورية أو مساعد لرئيس الجمهورية أو منصب وزاري له أو لأوميت أوزدا. فمن هذا النقطة أو من هذه النقطة أعتقد بأن يعني تميل الكفة إلى المعارضة أكثر من الرئيس أردوغان، الذي ليس لديه الوعود التي يقدمها لهذا التحالف، الذي يعتبر ضد اللاجئين وبنى أجندته الانتخابية على موضوع رفض اللاجئ. فعندها يعني إذا قبل الرئيس أردوغان بهذا التحالف مع هذا الحزب، فسيضطر لمراجعة سياساته حيال اللاجئين، وهذا الأمر أعتقد بأنه ليس لصالحه في الوقت الراهن.
نعم أستاذ هشام، الآن تحالف الشعب المعارض ذهب باتجاه تبني خطاب قومي أكثر تشددا بعدما لاحظ فقدانه الأصوات. يعني هل هذه الاستراتيجية يمكن أن تنجح لاستمالة الناخب التركي؟
يعني أنا أرى بأن شيء فعلا محزن، يعني أن يغير كليتشداروغلو نهجه السياسي بهذا يعني بهذا الشكل، يعني واضح جدا ان ما تبقى من الوقت يعني وقت قصير، فيحاول بشتى الوسائل ان يربح هذه الانتخابات. و يعني انا يعني اعتقد بان هذا التحول في النهج ممكن ان يربحه بعض الاصوات، ولكن حتما سيخسره البعض الاخر. يعني هنا يصعب على كليتشداروغلو ان يجمع كل هذه الفئات المعارضه من مختلف الاطياف، يعني من اليمين حتى اليسار، من القومي حتى المتطرف. يعني لا يمكن لتحالف ان يتكون من هذه الافكار والايديولوجيات والاحزاب المتناحره، وعندها فعلا سيكون ما يقال عنه ان اذا استلم الحكم بهذه التشكيله سيصعب عليه جدا اتخاذ قرار توافقي بين كل هذه الأطياف المختلفة.
نعم أستاذ هشام، الآن لو ننتقل إلى ما بعد الانتخابات، يعني الرئيس التركي القادم، ما هي أبرز الملفات التي تنتظره؟
الاقتصاد، يعني تحديدا موضوع التضخم، فعلا شيء يعني يؤثر على حياة المواطن في تركيا، غلاء المعيشي، الإيجارات، أسعار البيوت التي تجاوزت الملايين. يعني الآن هناك إشكالية كبيرة، الرواتب لا تكفي حتى لدفع الراتب، دفع الإيجار والفواتير.
يعني في نقطة الاقتصاد، في نقطة الاقتصاد تحديدا، يعني المعارضة ليس لديها برنامج واضح الملامح، يعني في في فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وسياسة أردوغان الاقتصادية معروفة. هل يمكن لأردوغان مثلا في المستقبل إذا ما نجح في هذه الانتخابات أن يغير من سياساته الاقتصادية؟
يعني في الأمس كان له حوار مع إحدى القنوات حول هذا الموضوع، وهو يعلن إصراره على موضوع خفض الفوائد في مكافحة التضخم. فحتى الآن في الخمس سنوات الأخيرة أردوغان اتبع هذه الاستراتيجية، ولكنها أبدت فشلا ذريعا، وذلك يعني شاهدناه من خلال تدهور يعني سعر الليرة أمام الدولار. يعني وصل الدولار تقريبا إلى 20 ليرة، يعني هذا تدهور دراماتيكي شهدته الليرة التركية لا سيما في السنتين الأخيرتين، علاوة على أرقام التضخم التي تتجاوز 200% بالنسبة للسنة. فكل هذه معطيات تشير إلى أن ضرورة تغيير النهج الاقتصادي، لكن ما نراه من خلال ما يتحدث عنه أردوغان أنه سيصر على هذه السياسة.
لماذا يتمسك أردوغان بهذه السياسة؟
ليس لدي حقيقة مبرر، لأن حتى المستشارين الاقتصاديين أو الوزراء الذين تخلى عنهم، منهم يعني علي باباجان أو محمد شيمشك، يعني كانوا يديرون الاقتصاد، اقتصاد البلاد، دون أن يكون هناك إشكالية. وكما تعرف شهدت تركيا نموا كبيرا في العشر سنوات تحت إدارة هذا الفريق، لكن بعد استلام زمام الأمور أردوغان، يعني لاسيما بعد النظام الرئاسي، صار يتحكم بجميع الوزارات، يعني يغير الوزير أو يغير رئيس البنك المركزي بكل قرار لا يعجبه، فذلك يعتبر تدخلا مباشرا من قبل السلطة التشريعية في السياسات الاقتصادية. فهذا يبعد حقيقة المستثمر وينعكس سلبا على أرقام النمو وأرقام طبعا التضخم. فأردوغان يعزو هذا التراجع لأسباب خارجية، دائما يرى الفشل أنه له أسباب عالمية وخارجية، ولكن يعني إذا ما نظرنا في الواقع، يعني نعم هناك ربما أزمة اقتصادية عالمية، ولكن إذا قارنا ما يحصل في تركيا مثلا من أرقام تضخم بأرقام التضخم في أوروبا، يعني أوروبا تعاني ربما من 7% 8% من نسبة التضخم، لكن تركيا يعني مثل ما قلت لك يتجاوز نسبة التضخم 200%. في الأمس مثلا أقول لك من تجربة الشخص، يعني تجربتي أنا، في الأمس يتصل علي صاحب البيت ويطلب مني زيادة أجرة البيت 125%. يعني أنا لم أحصل على يعني نسبة يعني نسبة إضافية لراتبي بتصل إلى 100-125%، يعني على الراتب كيف لي أن أدفع هذا الرقم؟ ولا يقتنع ويقول إذا لن يعجبك فأطلع فهناك من سيؤجر. يعني هذه الإشكالية، يعني هناك يعني مثلي المئات
لا توجد رقابة، يعني لا توجد رقابة حكومية يعني لهذه الأسعار.
هناك يعني هناك قرارات تصدرها الحكومة بأن يجب على ارتفاع الإيجار أن يكون محدودا ب 25%، ولكن لا أحد يلتزم بهذا الشيء. يعني أنا مثلا إذا اعترضت ولم أقوم بمثلا الزيادة لصاحب البيت، فعندها يعني كثير أشياء ممكن أن يفعلها. وهنا تعرف يعني لا أعرف إذا كنت أتيت إلى تركيا، يعني ينغصون عليك الحياة. يعني صاحب البيت كل يوم يأتي إلى بيتك، كل يوم يطرق الباب، كل يوم يرسل يتصل، فأنت بنهاية المطاف مستأجر. فإذا حتى لجأت للمحكمة فالمحكمة تستغرق يعني سنوات لكي تحصل على قرار، لأن هناك الآلاف من هذا النوع من القضايا. فيعني الموضوع شائك جدا. فموضوع التضخم موضوع يجب الوقوف عنده مليا، ويجب إذا كنا نريد أن نحصل على نتائج مختلفة فعلينا أن نتبع أساليب مختلفة. الإصرار على هذه السياسات أعتقد بأنه سيكون يعني استمرار لأرقام التضخم والزيادة في الأسعار، وهذا أعتقد بأنه ليس لصالح تركيا وليس لصالح أي حد. حتى
نعم أستاذ هشام، الآن أنت كمحلل سياسي وخبير يعني في هذا الجانب، يعني تتوقع كم النسبة التي سيحصل عليها أردوغان في هذه الانتخابات في الجولة الثانية، والنسبة التي سيحصل عليها كليتشدارأوغلو؟
يعني الرئيس أردوغان أي رقم حقيقة فوق 50 سيكون مرضيا بالنسبة إليه، ولكنه يسعى لرفع هذه النسبة إلى يعني 53 54 حتى
يستطيع رفعها إلى هذه النسبة.
وعنده الإمكانية نعم، لأن هناك يعني نسبة عالية من المعارضة من الناخبي لن يتوجه إلى الصندوق ممن فقد الأمل في الفوز، فستكون تلك نقطة لتحسب لصالح الحكومة. فعدم توجه المعارضة يعني المعنويات المحبطة ستعود بالفائدة، وسنرى ذلك في الأرقام لصالح تحالف الجمهور.
لكن
ورئيس
أردوغان يعني ما احتمال أن يفجر كليتشدارأوغلو مفاجأة ويحقق هو النسبة فوق 50؟
يعني طبعا الاحتمال وارد، بس يعني لغة الأرقام أيضا لدينا يعني يجب أن نفكر بالمنطق. يعني كليتشدارأوغلو إذا حافظ على جميع من صوت له في الجولة الأولى واستمال جميع من صوت لسينان أوغان، فعندها ممكن أن يتجاوز نسبة 50+1. ولكن يعني ألا ترى ذلك يعني صعبا جدا؟ يعني أردوغان الذي فقط إذا تفصله عن الفوز أو يفصله عن الفوز فقط نصف نقطة، يعني أكيد حظوظه وفيرة أكثر من كليتشدارأوغلو الذي يعني مثل ما قلت لك يعني بلغة الحساب ولغة الرياضيات أمره حقيقة صعب.
المحلل السياسي والصحفي التركي هشام جناي، شكرا جزيلا لك لكل هذه الإجابات. نلتقيكم مستمعينا في حلقة جديدة من بودكاست مواكبة. إلى اللقاء.